الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، هذا يستدل به من يقول بأن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه مستحب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الغسل، ولو كان واجبا لذكره، وإنما ذكر الوضوء. ولكن سيأتي أحاديث أخرى يفهم من ظاهرها الوجوب، والطريق الصحيح في مثل هذا كما هو معلوم أن تجمع الأحاديث الواردة في الباب، ثم بعد ذلك يستنبط الحكم من مجموعها. قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. استمع وأنصت، الاستماع يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الإنصات. استمع يعني للخطبة، وأنصت بمعنى أنه لم ينشغل عنها بشيء آخر، فلا يكون منصتا، فقد يستمع وفي الوقت نفسه يشتغل بمن بجانبه يحركه أو يتحدث معه أو يشير إليه أو يشتغل بجواله وهو يسمع أو نحو ذلك، فهذا لم يحقق الإنصات. الإنصات معناه ألا يشتغل بشيء غير ما يسمع، ألا يشتغل بغير الخطبة. ولهذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت ركعتين؟ قال: لا. فأمره أن يقوم ويصلي ركعتين، أجاب، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب. فأخذ من هذا الفقهاء رحمهم الله أن الكلام إن كان مع الخطيب فهذا لا ينافي الإنصات والاستماع، ولا يدخل ذلك في اللغو الذي يذهب معه أجره أجر الجمعة، فلا جمعة له. إذا كان اشتغال مع الخطيب، مثلا لو أن الخطيب بدأ يخطب فانقطع الصوت، فقام أحد الأشخاص أو أمره الخطيب، نعم، فقام يصلح الجهاز، هل يقال من مس الحصى فقد لغى ولا جمعة له؟ جواب: لا، هذا مأجور. لكن لو كان عنده مسجل ويسجل الخطبة، كل شوي يذهب ويطالع في المسجل، وكل شوي يذهب ويحرك فيه ويقلب الشريط أو نحو ذلك، فهذا اشتغال عن الخطبة، يصدق عليه من مس الحصى فقد لغى. وهكذا لو أن الخطيب سأل الناس فأجابوه أو أجابه أحدهم، فهذا لا إشكال فيه. فهنا ذكر الاستماع وذكر الإنصات، فالاستماع للكلام الذي يقال، والإنصات بعدم الاشتغال عن الخطيب بشيء آخر. فقد يقول بعض الناس: أستطيع أني يعني أنشغل بشيء آخر وأسمع في نفس الوقت، فهذا غير منصت. قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني المجموع 10 أوفر له، وهذا محمول على اجتناب الكبائر كما يدل عليه الحديث الآخر، جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان، فمقيد ذلك يعني المغفرة باجتناب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. أما فإن الكبائر تحتاج إلى توبة، وقد يغفر الله عز وجل الكبيرة بمحض عفوه. يقول: ومن مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى، هل هذا مقيد بالحصى؟ لو معه مسبحة ويعبث بها ليست حصى، نفس الشيء. لو معه جوال، دق الجوال فبدأ يضغط، يريد أن يوقفه ولا يريد أن ينظر المكالمة منين جاءت، نعم، فهذا يكون كمن مس الحصى وزيادة. مس الحصى، هذا واحد يريد أن يعبث بالحصى. ولماذا ذكر الحصى؟ لأن المسجد يحتوي على ذلك، لم يكن فيه فرش، فيه الحصى حصباء، فبعض الناس إذا جلس من عادته من غير أن يشعر تمتد يده إلى الحصى، لاحظ، فيعبث فيه قليلا، يأخذ حصى ويلقيها ويأخذ أخرى ويلقيها ونحو ذلك، يتسلى بهذا كما هو عادة الإنسان. قال: فقد لغى. واللغو هو الاشتغال بالباطل، نعم. وكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ يحتاج تركيز وأرقام، ويقرأ رسالة أو يرسل رسالة في الجوال، أو يرد على إنسان ويقول: أكلمك بعد الصلاة، أنا في المسجد الآن والخطيب يخطب، فهذا أشد من مجرد العبث بالحصى. وقل مثل ذلك الذي يخطط على الفرش، فرش المسجد بإصبعه، بعض الناس يخطط ويرسم، نعم، وبعض الناس قد يعبث بطرف البشت أو الغترة، نعم، ونحو ذلك، فيعبث بها، فهذا مثل مس الحصى، لا فرق. المقصود ألا ينشغل بشيء. فتصور الآن هذا الفضل العظيم، غفر له وثلاثة أيام على عمل بسيط، وضوء ثم الإنصات والاستماع فقط، ما ذكر أشياء أخرى، ما ذكر التبكير، ما ذكر الساعة الأولى، فهذا يدل على عظم يوم الجمعة، ساعة فضل الله عز وجل، وأن نغتبط بهذا اليوم وننتظر متى يجي على أساس أن نروح نصلي الجمعة فيغفر لنا أسبوع كامل وزيادة 3 أيام. فهذا كما ذكرت في الليلة الماضية يوم عظيم يفرح به المؤمن، لا يستثقل ولا يتبرم به، ولا يقال هذا يوم كئيب، هذا يوم عيد، والعيد يفرح به. فمن استشعر مثل هذه المعاني فإنه ينتظر متى يجيء يوم الجمعة، متى يجيء خير يوم طلعت عليه الشمس. الناس يريدون أفضل يوم طلعت عليه الشمس، فكيف يكون كئيبا؟ لاحظ. ثم إذا كان الأمر إلى هذا الحد، الإنصات والترغيب بهذه الطريقة، ومس الحصى يعتبر من اللغو، وأن من لغى فلا جمعة له، يعني يذهب أجره، هي تجزيه، تكتب، يعني بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء أو الإعادة، ما يقال أنت ما صليت روح صل الظهر، لا، خلاص سقطت عنه المطالبة. لكن الإجزاء شيء، والأجر شيء، والقبول شيء، فقد يكون العبادة مجزئة بمعنى أنها تسقط المطالبة ولكنها غير مقبولة، غير مقبولة عنده شيء من الرياء مثلا. قد تكون العبادة صحيحة ومجزئة ولكنه لا يؤجر عليها لماذا لا يؤجر عليها؟ كما جاء في الحديث ليس له من صلاته إلا نصفها إلا لم يحضر قلبه فيها، فيكفي أن تسقط عنها التبعة فقط، لكن لا يؤجر. وقد يكون مثل هذا الذي حضر الجمعة وانشغل يسكت ولده، انشغل معه يا ولد اسكت أو نحو ذلك، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. فمثل هذا يذهب أجر الجمعة لكن تكون أجزأته، سقطت عنه المطالب، لكن أجر جمعة، أجر الجمعة أعظم من أجر الجماعة والفرض سائر الفروض، ويذهب عليه ذلك. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فحري بالخطباء أن يعنوا بخطبة الجمعة غاية العناية. الناس أمروا بالتبكير والتنظف والتطهر ويحضرونها وجوبا، وتوعد من تركها من غير عذر كما سيأتي في الأحاديث، تتابع تركه 3 مرات، كل هذا ديانة. فيأتيه الناس وقد تفرغوا من الأشغال ليستمعوا ما يقول. ساني حينما يلقي محاضرة كم يحضر؟ يحضر 100 قليلة، لكن في خطبة الجمعة يقف الناس في الخارج. فإذا كان الخطيب لا يعتني بالخطبة ويشعر أنها عبء، وأكثر شيء يفعله أنه يصور من كتاب في الخطب أو يفتح الإنترنت على موقع خطب ثم يسحب خطبة ثم يأتي ويقرأها، كل واحد يحسن هذا. وبعض الناس كان يعتني بالخطبة ويحرر عبارتها ونحو ذلك ومضامين الخطبة جيدة لكنها غير مؤثرة، فكان بعضهم يسأل عن هذا. والجواب أن الخطيب إذا ما كان يعيش مع الموضوع، الموضوع الذي يلقيه إذا كان يلقيه تكلفا، فالنائحة المستأجرة غير الثكلة. الموضوع سواء كان خطبة أو محاضرة أو نحو ذلك، إذا ما يعيش الإنسان معه ويخرج وعليه رشح روحه وكذلك الكتابة مع الإخلاص والنية، وإلا ما يكون له قبول ولا يكون له تأثير، يصل للسمع من هنا ويخرج من هنا ما يؤثر. ولذلك ذكر بعض الخطباء المجيدين في ملتقى للخطابة قبل سنين فيما ذكر حينما تحدث عن مواصفات الخطبة الجيدة، قال أخذت خطبة لفلان مؤثرة سمعتها 10 مرات وبكيت، يقول فكتبتها ثم بعد ذلك قرأتها فوجدت أنها عادية، يعني ليست مبكية، فأدركت أن السر في الخطيب، فالخطيب كان يعيش مع الموضوع. ولذلك أعرف بعض الخطباء إذا كان يعد الموضوعات، يعد الموضوعات للشهور والسنوات. استمعت في ملتقى للخطابة في حدود 1406 للهجرة من يقول الخطيب الفلاني يعد خطبته من يوم الاثنين، وفلان من الجمعة إلى الجمعة، فكنت أستعظم هذا، من الجمعة إلى الجمعة. وأنا أقول الآن الإنسان يعد الموضوع بالسنتين عادي، وليست مبالغة بالسنتين والثلاث سنوات وأكثر الموضوعات التي نقدمها بهذه الطريقة عادي. لماذا يستعجل الإنسان ويجهض الموضوعات؟ تعد موضوعات بهدوء وتجمع أطرافها ولا تبقي شيئا مما يمكن أن يحسن الاطلاع عليه إلا وتطلع عليه، فتكون ملم بالموضوع من جميع الجوانب، ولا يكون الكلام مكررا تحصيل حاصل، وإن كانت الذكرى تنفع المؤمنين، لكن تقدم شيئا طرحا جديدا فتطلع على الموجود، كل الموجود مما تصل إليه يدك، لا إشكال في هذا. فيكون عندك مجموعة من الموضوعات تعد لها، ويشترك معك آخرون
تقول هذا اجمع لي في الموضوع الفلاني وهذا اجمع لي في الموضوع، فيجتمع عندك كراتين مضاريف في كل موضوع انظر فيها حتى تجتمع مادة هذه جميعا. ما في داعي، كثير من الناس إذا جاء يلقي موضوع أو نحو ذلك بدأ يعتذر لضيق الوقت، ما أمكن يعني إعداد الموضوع كما ينبغي، ما الحاجة لهذا؟ خاصة خطبة الجمعة، هؤلاء الناس يحضرون، تعنوا، استعدوا، أمروا بالإنصات، فكيف تفوت هذه الفرصة فيدخلون كما خرجوا؟ هذا خطأ. أعرف بعض الخطباء يجلس بالشهور ومدة طويلة الجهاز في مكتبته ويستقبل الضيوف في مكتبته، كل من جاء من صغير وكبير، كيف الحال؟ الحمد لله. الموضوع الفلاني، هو فاتح الجهاز، إيش عندك فيه من أفكار؟ ويكتب ويكتب ويأتي زائر واثنان وثلاثة ولا يتوقف أصلا الزوار عنه، ويستفيد من كل من يأتي من أستاذ وطالب وعالم ومتعلم، فيكتب الأفكار ويترك الموضوع حتى يختمر في ذهني، ثم بعد ذلك يلقيه، وإذا ألقاه ما تشبع من سماعه. خطاب جيد قوي موجه ينتفع به الناس ويحرصون على الحضور، وقد رأيت الناس وهم يحضرون الواحد منهم لا يلتفت ولا ينصرف ببصره عن الخطيب، في وجه الخطيب طول الوقت، لكن إذا رأيت الناس يتثاءبون واللي ناعس واللي يتلفت ويطالع وجوه الناس الآخرين ينظر إلى مشاعرهم ونحو ذلك، هذا واضح. أقول مثل هذا يعني من كان له قدرة على الخطابة يحسن به أن يعنى بذلك، واضح، أن يعنى به فينتفع الناس، خسارة أن يأتي الناس ويجتمعون ثم بعد ذلك النتيجة ضعيفة ضحلة، يدخل الواحد كما خرج. الحديث اللي يوضح هذا هو الحديث أيضا حديث أبي هريرة الذي بعده، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فذاك الحديث مطلق، قال غفر ما له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ما قال ما اجتنبت الكبائر. والحديث الذي بعده قال ما اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. ثم ذكر الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني ترك الجمعات، أو العقوبة ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الآخر أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء ثم الثانية نكتة سوداء ثم حتى يطمس على قلبه. فهنا قال ذكر الختم، فالختم والطبع وما أشبه ذلك، كل هذه المعاني تدل على استغلاق قلب، يصل إلى حال نسأل الله العافية يستغلق، فلا تؤثر فيه النصيحة ولا تدخله الموعظة ولا يؤثر فيه القرآن ولا ينتفع بنصح الناصحين وعاذل العاذلين، قلبه قاسي. ثم بعد ذلك قد يسأل يقول ليه أنا ما أخشى، ليه أنا ما أتأثر، بعضهم يقول أشكو من جفاف العين، ما عمري بكيت حتى في موت أقرب الأقربين، لا أبكي، عيني جافة تماما. أقول هذا أحد الأسباب، يترك الجمع ثم بعد ذلك يطبع على قلبه يختم عليه فلا يصل إليه شيء، نسأل الله العافية. ولذلك تجد كثير من الناس يسمع ولو كان الكلام مؤثرا ثم بعد ذلك يخرج كما لو كان لم يسمع، ما يتأثر، ما ينتفع، ما ترى أثر هذا عليه. هذا الكلام الذي يسمعه من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هو مثل المطر، فطبيعي أنه إذا نزل المطر على الأرض أنها تنبت، لكن قلبه سباخ صلى الله العافية لا ينبت، ومن ثم فلا يظهر أثر ذلك عليه أبدا. والله المستعان، صلى الله عليه وسلم.